ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه.
بعد أن بين لنا رحمه الله المسائل المتعلقة بمقدمات الاعتكاف وأحكام النذر، نذر الاعتكاف وما يتصل به من نذر الصلاة، شرع في بيان ما يتعلق بصفة الاعتكاف الشرعية. الاعتكاف عبادة، وهذه العبادة ما من مسلم يؤديها على أتم الوجوه وأكملها إلا فاز بما جعل الله فيها من الخير والبركة. فكل عبادة شرعها الله في كتابه أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام جعل الله فيها من الفضائل والنوائل وخير الدين والدنيا والآخرة ما الله به عليم. وكم يعيش الإنسان المسلم من سعادة الدنيا بتوفيق الله ثم بأداء هذه العبادات. العبادات فيها خير عظيم، وهي القرب التي يتقرب بها الإنسان العبد الصالح لربه ويزدلف بها إليه. فإذا أدى هذه العبادة على وفق الوارد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلص في ذلك لوجه الله، فإن جميع ما يترتب على هذه العبادة من خير الدين والدنيا والآخرة فإن الله يجمعه له وقد يزيده الله من فضله. فهذه العبادة عبادة عظيمة، عبادة الاعتكاف، لأننا كما قلنا إن الإنسان يترك شغله ومشاغله ويترك الدنيا ويترك أهله وولده من أجل أن يتفرغ لربه ومن أجل أن يقبل على ربه. هذا أمر ليس بالهين، لأن الشيء يشرف بشرف المقصود فيه. المقصود فيه هنا مرضاة الله وطلب الدرجات العلى في التقرب إليه بالأقوال والأعمال الصالحة. ولذلك تجد من أقام لهذه العبادة حقها وحقوقها وأداها على أتم وجهها فإنه يختلف اختلافا كثيرا عمن دخل في معتكفه وخرج فحاله لم يختلف، نسأل الله السلامة والعافية. ولقد أدركت أقواما إذا دخلوا الاعتكاف كانوا أقرب ما يكونون إلى الله سبحانه وتعالى، فيظهر عليهم الخشوع في سمتهم ودلهم وأقوالهم وأفعالهم من الجد والاجتهاد في إحياء الليل وتلاوة القرآن والتسبيح والتكبير والتحميد والاستغفار وغير ذلك من القرب. فترى أثر الاعتكاف عليهم واضحا، لأنهم يؤدون هذه العبادة على وفق الوارد. والمطلوب منك أمران، أحدهما في باطنك والثاني في ظاهرك. فأنت تتقرب إلى الله باتباع الشرع بباطنك وتتقرب إلى الله بظاهرك. فأما الباطن فيشتمل على توحيد الله وإفراده بالعبادة والإخلاص له سبحانه وتعالى، وهو الأصل الذي من أجله خلق الله الخلق. ومن توحيد الله أن العبد يقبل على الله سبحانه وتعالى معظما لشأنه جل جلاله وتقدست أسماؤه. فتجد العبد الموحد كامل التوحيد لله عز وجل لما يدخل للمعتكف ما يلتفت إلى كلام الناس ولا إلى لهو الناس ولا إلى الأصحاب ولا إلى الأحباب، لأن في الله شغل عن غيره. كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أسعد الناس في الدنيا من اشتغل بالله عن نفسه. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته فإنه يعبده على أتم الوجوه. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله كان أخشاهم وأتقاهم لله عز وجل، وكانت عبادته على أتم وأجمل وأكمل. فيصلي الصلاة ويقرأ المقرأ الطويل في قيامه لليل حتى تورمت قدماه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ما اشتكى مللا ولا سآمة. فهذا كله من أداء العبادة وفق الوارد، لأن الله قال له: وإذا فرغت فانصب. فينصب العبد قلبه وقالبه لله عز وجل في هذه العبادة. فإذا دخل إلى الاعتكاف لابد أن يتقيد بهدي الشرع في الاعتكاف. أولا يطلب منه أن لا يخرج من معتكفه وهو المسجد. ومسألة الخروج مسألة مهمة، ولذلك أي خروج من المعتكف عن المسجد لا عذر له فيه شرعا يوجب الحكم ببطلان اعتكافه، لأن الأصل في الاعتكاف لزوم المسجد. ولذلك قال الله في كتابه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فقال وأنتم عاكفون في المساجد جملة حالية، ف وأنتم عاكفون في المساجد تستدل بها فتقول الاعتكاف إن قلنا إنه حبس الشيء على الشيء فإنه طلب من الإنسان أن يحبس نفسه في المسجد وأن لا يخرج منه، وإن قلنا ملازمة الشيء وعدم تركه فإنه فقد طلب منه ملازمة المسجد وعدم الخروج منه إلا من حاجة وضرورة. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليدني إلي رأسه، وفي بعض الروايات ليصغي إلي برأسه، فأرجله وأنا حائض وهو معتكف في المسجد، وكان لا يدخل بيته إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. فقال وكان لا يدخل، قال رضي الله عنه وكان لا يدخل بيته، معناه أنه لزم المسجد صلوات الله وسلامه ولم يخرج منه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه. فالأصل الذي اتفق عليه العلماء أن الاعتكاف تقوم حقيقته على لزوم مكان مخصوص وهو المسجد. فإذا كان هذا هو الأصل فإنه ترد المسائل عن الأعذار والرخص التي يرخص للمعتكف ويعذر فيها بالخروج، وهي أحوال خاصة، وينبغي أن يكون خروجه على وفق الضوابط الشرعية بالتقيد بالزمان والتقيد بالحاجة وعدم الزيادة على شيء من ذلك. وهذا كله فيه تفصيلات وفرعيات في المسائل تختلف بحسب اختلاف المذاهب، لكن كلهم من حيث الأصل متفقون على أن المعتكف لا ينبغي له ولا يجوز له أن يتساهل في مسألة لزوم المسجد. وعلى هذا فشرع المصنف رحمه الله في بيان هذه المسألة المهمة: مما ينقض الاعتكاف ويبطله ويفسده الخروج عن المسجد. ما ينقض الاعتكاف، طبعا نواقض الاعتكاف سيبينها المصنف، يشير إليها في مقطع الجماع وسنذكرها، لكن منها الخروج من المسجد من دون العذر الشرعي، من دون الرخصة الشرعية. وهذا الخروج يتحقق بجرم الإنسان كاملا، فإذا خرج جرم الإنسان كاملا حكمنا ببطلان اعتكافه إذا لم يكن معذورا بالخروج. لكن لو خرج جزء الإنسان، كأن يخرج المعتكف يده فيتناول الشيء، أو يخرج رأسه ليسرح أو نحو ذلك، فإن خروج الجزء لا يوجب الحكم بخروج الكل. وهذا الأصل في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين الذي تقدمت الإشارة إليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني إليها رأسه بأبي وأمي صلوات الله عليه وسلم فترجله. وهذا سواء أن عائشة رضي الله عنها كانت تناوله الخمرة فتدخل الجزء وهي حائض ممنوعة من دخول المسجد، فعندنا الدخول والخروج الحكم فيه سواء، أن الجزء لا يأخذ حكم الكل. وعليه فإنه لا يحكم بفساد الاعتكاف إلا إذا خرج بجرمه كاملا، إذا أخرج الجرم كاملا. أما لو أخرج يده فتناول، أو وقف على باب المسجد فأعطاه شخص شيئا فتناوله بيده فأخرج يده، أو سهى فقدم رجله ثم تذكر، أو حتى حصل منه ذلك على أساس أن يدخل حذاءه فأخرج رجله اليمنى ليدخله ثم أخرج اليسرى ليدخله، فهذا كله يذكره العلماء على مسألة أن الجزء لا يأخذ حكم الكل. نعم.
إلا لما لا بد منه.
في بعض الأحيان تعطي الشريعة الجزء حكم الكل، وبعض الأحيان لا تعطي الجزء حكم الكل، هذا فقط من باب أنه ما يستشكل طالب العلم. مثلا لو قال لها يدك طالق، يدك طالق، فهنا طلق اليد، نقول إن هذا الطلاق يشمل البدن كاملا، وطبعا منهم من يقول يشمله من حيث الأصل، ومنهم من يقول يشمله بالسريان. الذين يقولون يشمله، هذا هو الأقوى، أنه يشمله من حيث الأصل، يقول إذا طلق فإن الطلاق لا يتبعض بأجزاء البدن، فإذا أسنده إلى جزء كأنما أسنده إلى كل المرأة. والله تعالى يقول تبت يدا أبي لهب، فأعطى الجزء حكم الكل، وكذلك قال ذلك بما قدمت يداك، فهذا المراد به بما قدم ببدنه وروحه وجسده كاملا، لكنه أطلق الجزء وأراد الكل، فأخذ الجزء حكم الكل. فهذه لا تشكل على مسألتنا. هنا الشريعة قصدت أن يكون المكلف بكامل جسمه داخل المسجد، فالإخلال بهذا المقصود الشرعي لا يتحقق إلا بخروج هذا الجرم كاملا عن المسجد. نعم.
إلا لما لا بد منه،
لا يخرج إلا لما لا بد منه، وهذا لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والذي لا بد له منه يكون متعلقا بنفسه أو متعلقا بغيره، هذا الذي لا بد له منه ويخرج من أجله المعتكف، إما أن يتعلق بنفسه فحينئذ لا بد له من ذلك الشيء، وإما أن يتعلق بغيره على سبيل الخوف على عرضه، الخوف على أهله وزوجه وبنته ونحو ذلك وأخته ونحو ذلك. فأما بالنسبة لحاجته في نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج لحاجة الإنسان، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أنه يجوز للمعتكف أن يخرج لقضاء حاجته من بول أو غائط، وأنه لا حرج عليه في ذلك، هذا محل إجماع، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نصت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيته لحاجة الإنسان. ثانيا، إذا تعلق بالغير بأن يخاف على عرضه من زوجة أو بنت أو أخت ونحو ذلك، فالسنة ثبتت أيضا بجواز خروجه، ومن ذلك خروجه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه مع صفية بنت حيي زوجه أم المؤمنين رضي الله عنها، كما في الصحيحين أنها جاءت تزوره وهو معتكف، فأرادت أن تخرج فقال لا تخرجي حتى أخرج معك، فخرج عليه الصلاة والسلام معها يقلبها، ومشى معها إلى بيتها، وبيتها كما في رواية البخاري كان بيتها في بيت أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، عند دار أسامة بن زيد، وهذه مسافة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المعتكف محافظا على عرضه وهي صفية زوجه، فدل على أنه إذا وجدت الحاجة للعرض أنه لا بأس أن يخرج الإنسان بقدر هذه الحاجة، يتقيد بقدرها ولا يزيد عليها. وإذا هكذا إذا خاف على نفسه، ولذلك قالوا إنه إذا خاف على نفسه الضرر، طبعا إذا خاف إما أن يخرج بنفسه أو يخرجه الغير، فيضطر إلى يلجأ ويكره عن الخروج، وقد يكون الإخراج بسبب ضرر في المسجد، خوف احتراق أو هدم أو نحو ذلك، إذا انهدم المسجد فخرج خائفا على نفسه، هذه كلها أعذار تجيز له الخروج، بمعنى أنه لو كان الاعتكاف عليه واجبا وخرج من أجلها لم يأثم، لأنها موجبة للرخصة، والشريعة تتوسع في هذه الحالات، والأمر إذا ضاق اتسع كما هو معلوم من قواعدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج لحاجته، وخرج خوفا على غيره، وفرع العلماء على هذا المسألة التي ذكرناها، أنه إذا وجد الخوف، لأن الخوف على الغير طبعا عند العلماء في مسائل الأعذار، الأعذار تكون في بعض الأحيان مضطردة، يعني غالبة، إما أن تكون مستديمة مع الإنسان أو غالبة في أحواله، فهذه لا إشكال أنها موجبة العذر كالبول والغائط. لكن المرض هذا عارض يأتي أحيانا، وهكذا في مسألة الخوف على الأهل، الخوف من سقوط المسجد، هذه في بعض الأحيان. العذر النادر هذا فيه تفصيل عند بعض العلماء، بعض العلماء لا يرى العذر النادر موجبا، يراه موجبا للرخصة في وقته لكن يوجب القضاء بعد ذلك، وهذا له نظائر في مسائل الطهارة ومسائل الصلاة، كما لو أنه شد الجبيرة وزاد عن موضعها وتستضر بفكها هل يلزمه القضاء بعد أن يزيلها؟ كل هذه المسائل في مسألة العذر بالغالب في غالب الأحوال أو نادره. نعم.